تفيدك عشان تنضبط حتى في ايش في افرادها. فاهم؟ ماشي. اتفضل.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والمسلمين.
امين.
ومن اعوذك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء.
امين.
عن انتصار الامام العمراني رضي الله تعالى عنه ورحمه قال: واما قول هذا المخطئ
اخونا محمد اسماعيل صراحه افاده اسف انا قطعتك لكن هي افاده عاليه. محمد اسماعيل قال سفيان الثوري: نظرنا الى اصل كل عداوه في العالم فوجدناها اصطناع المعروف الى اللئام. هذه انا بتكلم فيها على ان ياتي يتعلم منك وينقلب عليك او خسيس ياتي الله تعالى يفيده من ناحيتك افادات ليس بعدها افاده ثم ذلك يظهر خلاف ذلك. هذا اعوذ بالله خسيس. الوفاء من الدين. انت عايز تعرف دين واحد شوف وفاءه، انظر الى وفائه. حتى ولو كنت تخالفه في كل شيء، حتى لو كنت تخالفه في اي شيء، لكنك عندما تفي تدل على ديانتك. عندما يخون يعلم انه خسيس، كان يضمر هذه الخسة في داخله فلا تظهر، يخفيها قدر ما يستطيع. لكن الله لا يرضى عنه أنه يخفيه، لازم الله ينشئ له موقف يخرج فيه خسته عشان يعرف على حقيقته بين الناس أنه خسيس.
يعني يظهر له سبب عطب قلبي وعالم سيري عشان نبقى يظلم الأرض. طب ليه ما أرزقش؟ ليه ما وفقش؟
أحسنت. رقم تحج عليه عشان لما يخزله ويسأل لما خزله الله. لا، هذا من خستك التي أنت فيه، وهو خستك ظهرت، أنت خسيس. يعني الكلب سقط له إيه؟ امرأة بغي سقط كلبا فشكر الله لها، الكلب شكر الله لها. أما الخسيس هذا خسيس، لا تبكي عليه ولا تلومه ولا تعترض عليه. ليش لا تعترض عليه؟ أنت أولا لما تريده خسيسا تقول الحمد لله عفاني ما ابتلى به غيري، لأن الله خلاص كشفه وبين خسته، فلزاد تبعد عنه بعدا حتى لا تراجعه، لا تلوم، لأنه لا يستحق اللوم أصلا، خسيس، فلا بد أن تتركه خسيسا هكذا. تفضل.
قال الإمام العمراني رحمه الله: وأما قول هذا المخالف عليهم الله ما يستحق، وأما قول هذا المخالف في احتجاجه على مذهبه كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال المصنف رحمه الله: فالجواب عن ذلك وعن جميع ما أورده من الاحتجاج بالقرآن أن نقول له: أهذا قول الله حقيقة فيلزمنا الجواب لك، أم ليس هو بقول الله حقيقة؟ قال: فإن صرح، قال المصنف، فإن صرح بحقيقة مذهبه الفاسد الذي لا يخفى على خصمائه وقال ليس بقول الله حقيقة ولا يجوز وجود القول منه، قال المصنف: قلنا فلما قلت قال الله وتصفه بما لا يليق وصفه به عندك؟ قال المصنف: ولا جواب له إلا أنه أراد ألا يخالف جميع أهل التوحيد في أن لله قولا احتج به فيوافق قولهم في الظاهر، فيوافق قولهم في الظاهر لئلا ينفر السامعون عنه، وإلا فحقيقة مذهبه. قال المصنف رحمه الله: وإلا فحقيقة مذهبه الذي صرح به أن القرآن الذي يتلوه ويحتج به قوله حقيقة وقوله خلق له كسائر أقواله، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته. قال المصنف رحمه الله: ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته ومجالسة أهل مذهبه. وعند ذلك نقول: لا يلزمنا الجواب عن تأويل قوله لأنه ليس بحجة.
نعم.
قال: وإن خاف الفضيحة من السامعين وقال ليس هذا القول خلق.
استغفر الناس. الأصل في هذا الباب أنه قال المصنف، قال لو في قوله، احنا قلنا سنزيد بيانا، لو خلقهم عذبهم ابتداء من غير عمل، احنا قلنا الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا الأصل الأصيل. وقلنا لو عذب أهل السماوات والأرضين لم يكن ظالما لهم، لكنه لا يفعل. لما لا يفعل؟ الحكمة تمنع من ذلك. ولو خلقهم عذبهم في قوله ابتداء من غير عمل لم يكن ظالما ولا مستحق اسم الجور ولا خارجا عن الحكمة، ففرض الباطل، هذا فرض باطل، لأن هذا لا يكون، لأنه من الظلم. والله تعالى قد إيش هذا الفرض، أنه عذب أهل الطاعة هذا فرض باطل. لما فرض باطل؟ للتأسيس الذي أصله الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقول: ما وما الله يريد ظلما للعالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبي. ومن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قد قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالما. وزا قال مجهل في تفسير قوله: وما يعمل صراحته ومؤمن فلا يخاف ظلمه ولا هضمه، لا يخاف من الله أن يظلمه وحسناته فينقصه ثوابه. وأزن هذا التفسير لابن عباس وقتادة والحسن وغيره. نعم. في حديث أبي ذر قال، وهذا قال عائد إلى معنى الظلم: قال: نفى الله عز وجل عن نفسه فإن للناس فيه ثلاث أقوال. في قوله تعالى: يا عبادي إني حرمت ظلم عن نفسي وجعلته بينكم محرمة. القول الأول قول أهل السنة والجماعة أن الظلم هو وضع شيء في غير موضع، وقد نفى الله جل في علاه ذلك، أن يظلم الناس أو أنه يضع عليهم سيئات لم يعملوه أو يبخسهم الحسنات يعملوه. وإدخال أهل الطاعة في النار وضع شيء في غير موضع، وإدخال أهل النار الجنة وضع شيء في غير موضع، والله عليم حكيم والحكمة تأبى ذلك، فيضع الشيء في موضع. نعم. والقول الثاني هو قول المعتزلة أنهم جعلوا كل ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون من الله عز وجل ظلما وقبيحا، فخاص أفعال الله بأفعال الخلق، وهذا باطل، فإن الله عز وجل هو الغني القادر والخلق هم الفقراء المقهورون. كما أن هذا القول أدخلهم في أقوال باطلة كثيرة، هي زعمهم أن الله يحب أن يفعل لعباده الأصلح ولو لم يفعل ووقع من العباد كفر وفسق فعذبهم عليه كان ظالما لهم، ونحو ذلك مما تقدم بعض من كلام القدري مما هو في الحقيقة داخل تحت تفضل الله ورحمته، وليس داخلا تحت الواجب الذي عليه، أو لا أو أن يكون الواجب عليه الذي إن أخل به فهو مقصر أعوذ بالله فيما يجب عليه. وذلك مثل الهداية والتوفيق إلى الخير، فإنها من فضل الله ورحمته، وله المشيئة التامة في التفضل بها أو منعه، كما أن له حكمة بالغة في ذلك والحمد أيضا. ولهذا القدر لا يحمدون الله على ما أنعم به على العباد، إذ يرون ذلك من الواجب عليه أعوذ بالله. والإخلال به قبيح، يعني يقولون إذا أنعم عليه بالصحة بالعطاء بالرزق هذا يجب عليه، وإلا ما يفعل يكون مقصرا. استغفر الله. يعني هم حقيقة الأمر رفعوا الخلق على الخالق أصالة، ما سووا حتى ما سووا رفعوا الخلق على الخالق، كأنهم يرون أنهم من باب العوض المستحق، مش أعطاعوا أعطيهم، سجدوا أعطيهم أعوذ بالله الجرأة على الله. أما السنة فإنهم يرون ذلك غير واجب عليه، بل هو تفضل وأنعام منه فيحمدونه الحمد كله ويسألونه الفضل والزياد. والقول الثالث هو من زعم أن الظلم بالنسبة للخالق هو كل ما لا يدخل تحت قدرته، وكل ما يدخل تحت قدرته فليس فعله ظلما. وقال أيضا ظلم التصرف في ملك الغير، وهذا القول عزاه شيخ الإسلام وغيره إلى طائفة من ضد القدر من المتقدمين والمتأخرين من جهمية وأهل الكلام وبعض فقهاء أهل الحديث. وهذا القول في مقابل قول القدر الذين جعلوا كل ظلم من العباد هو ظلم من الله، فقابلهم هؤلاء بأن الظلم ما لا يدخل تحت القدرة، وكل ما يدخل تحت القدرة فله أن يفعله ولا يكون ظلما، كتعذيب الصالحين وإثابة العاصين ونحو ذلك مما توصل به كثير منهم. يعني إذا قالوا ذلك نفوا الحكمة ومخالفة صريح القرآن. قال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قال: لا يستوون. استدل أصحاب القول ما رواه أبو داود عن ابن الدارمي عن أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة وزيد ابن ثابت أنهم قالوا: إن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه عذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمه لك رحمة خير لهم من عمله. الله أكبر. فظن هؤلاء أن هذا يكون من غير استحقاق منهم العذاب، وصح أن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه لم يكن ظالما لهم لعظم حقه عليهم وعدم قيام الخلق بما له جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كان إذا حج يختم كل عبادة بإيش؟ بالاستغفار. لما لا يعلم هل هي تصل إلى ما يستحق الله أم لا. فيكون العذاب على النوم لم يؤدوا النعم. وده يوجه ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث كان فيه ضعف لكن استأنس به. الرجل الذي صام وقام ومات فقال في الجنة برحمتي, قال لا بعمل, قال بعملك. من الذي أين عليك الثمار؟ من الذي شق لك البحار والأنهار؟ من الذي أعطاك القوة على القيام والصيام؟ فقال أنت. فقال ضعوا نعمة النعائم أمام أعماله, نعمة البصر رجعت الكفة فقال إلى النار, وقف على الفواهة قال ما يوقفك؟ قال انتظر رحمتك. فهنا يعذبهم نعم على أنهم لا يعلمون قدر ما يستحقه الله جل في علاه. لا حول ولا قوة. وعظيم سبق النعمة والفضل الذي يستعون شكره هو القيام بحقه إما عجزا أو جهلا, إما تفريطا وإضاعة لحقه أو تقصيرا منهم في شكر المنعم. لا حول ولا قوة. ولما بعض الرجل هذا قال صلى الله عليه وسلم من حيث أبي هريرة لن ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن تغمدني الله برحمته. فدل أنه لو عذبهم لكان ذاك عن استحقاق لأن عملهم لا ينجيهم, وليس أنه يدخلهم لأنه لا يسأل عما يفعل, وهو لا يسأل عما يفعل, لأن الحكمة تأبى 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 عذاب الطائع وإثابة العصي. لا إله إلا الله. واستدلوا أيضا حديث لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة. طبعا هو القول هو قول أهل السنة والجماعة, القول الثالث, وإن كان في بعض أهل الحديث العمراني أخذ بالقول الثالث في هذا الباب, أخذ بالقول الثالث. وإذا قاسوا على ما يصيب الله عز وجل به الأطفال من أعهاد الأمراض من غير عمل منهم ولا ذنب قياس مع فارق, لأن هذا يتعلق بحالهم في الدنيا, والدنيا دار ابتلاء وامتحان, فيبتل الله من يشاء, وهو البلاء في الأولاد من أجل أن يرى صبر الأباء, اختبار ليرى يصيب الصابر والذي يرضى بقدر الله في علاه. إذا حب الله قوما ابتلاهم فأمراضي فأمر الرضا وما سخط فعليه فعليه السخط, أما في الآخرة فلا. شوف العمراني قال لك أنه محكم في مماليكه, محكم في مماليكه في مماليك وعبيد, في مماليك وعبيد لا يسأل عما يفعل وهم يفعلون وهم يسألون, علة قوله السابق وقوله محكم في مماليكه. نعم هو قول حق, إلا أن المصنف وأصحاب القول الثالث لا يثبتون له الحكمة التامة في أفعاله كلها بناء على هذا القول. أما كثير من أهل السنة والجماعة فمع إثبات هذا يثبتون الحكمة البالغة. لذلك يقولون عدم تعذيبه للطائع لأن الحكمة تمنع من ذلك. وده رد على السفارين, كان أخذ أيضا من القول الثالث السفارين. شرحنا كتابي عقيدة السفرين شرحنا بفضل الله تعالى. وقوله أما قوله هذا المخالف, وأنا ما أصاب القول الأول هو القول صحيح, وأما قوله هذا المخالف في احتياجه على مذهب أنهم لم يسمعوا الله يقول ذلك, وأن الله منكم غير النعمة أنعم على قوم حتى غيروا ما بأنفسهم. طبعا أصلا أولا قال الله يقول, فهذا أوهم الناس الخطر في أمرين, أوهم الناس أنه يثبت لله قولا, الحقيقة أنه لا يثبت قولا, يثبت إيش؟ خلقا. فجاء عن ذلك عن جميع ما أورده من الاحتياج بالقرآن أن نقول هذا قول الله حقيقة, فيلزمنا الجواب لك أم ليس هو بقول الله حقيقة. وطبعا يريد أن يدور معه على ما تبنى أنه ليس قولا لله, فكيف تحتج به؟ لا خلق من المخلوقات. نعم. فانصرح بحقيقة مذهبه الفاسد الذي لا يخفى على خصمائه وقال ليس بقول الله حقيقة ولا يجوز وجود القول منه. قلنا فلما قلت قال الله وتصمم ما لقب ووصفه به عندك, ولا جواب له إلا أنه أراد أن لا يخالف جميع أهل التوحيد فيه. هو طبعا يخشى من الحروب, ويقول له أنت ضال مبتدع, قلت القرآن مخلوق. والإمام أحمد شنع على ذلك أيام التشنيع عندما قال من قال قولي بالقرآن مخلوق فهو من قال القرآن مخلوق فهو كافر, وأيضا قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر حتى يقطع التكئة عن الجمال. الحديث بقى إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك.